بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد من الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بأكمل تشريع عرفته البشرية على الإطلاق، من عليهم بأفضل الرسل، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأنزل في هذا الكتاب أحسن التشريعات التي فيها صلاح الفرد وصلاح الأمة، والتي فيها تحقيق القصد والتوازن بين مقاصد الدين ومقاصد الدنيا، وفيها كذلك تحقيق مصالح الدنيا والآخرة، وفيها كذلك الارتباط بين العقيدة والمنهج والسلوك. فليس هناك أفكار خاصة بالعقل دون أن يكون لها أثر في السلوك، بل عقيدة المؤمن تؤثر في عمله وسلوكه. لذا كان الإيمان كما أجمع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قولا وعملا، الإيمان قول وعمل، لا بد أن يأتي الإنسان بالعمل بالإضافة إلى عقيدته الصافية النقية. وهذا الارتباط بين العقيدة والسلوك يظهر جليا في اقتران ما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات ببعضها. حرم الله سبحانه وتعالى الشرك، وحرم القول على الله بغير علم، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد أن بين سبحانه وتعالى أنه خلق الطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وأنها خالصة لهم يوم القيامة، يجعلها الله عز وجل لهم دون غيرهم يوم القيامة، بين سبحانه وتعالى ما حرمه، وهي الأمور التي ينبغي أن تحرم، لا ما اخترعه الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. وأباحوا الفواحش التي أباحوها كذلك من غير مستند من شريعة الله، حرموا الوصيلة والحام، حرموا البحيرة والسائبة، وحرموا زروعا وثمارا، وأباحوا لأنفسهم أن يطوفوا بالبيت عراه رجالا ونساء، وأباحوا كثيرا من المحرمات الفاحشة المنكرة التي تضر المجتمع وتضر أفراده كذلك. فمن تأمل تشريعات البشر قديما وحديثا التي شرعوها من قبل أنفسهم، ثم نظر في هذه الآية المعجزة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من قارن وقف مبهورا أمام عظمة القرآن وأمام عظمة التشريع، لا يحتاج أن يكون حتى عربي اللسان ليدرك سمو التشريع الإسلامي ويدرك مدى حاجة البشرية إلى هذا التشريع في كل جوانب الحياة. والكفار اليوم يرغمهم رغما عنهم، يجعلهم الله رغما عنهم، يقرون بأن التشريعات الإسلامية هي في حقيقة الأمر طوق النجاة. فهؤلاء هم يعودون فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وأحوالها وتنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء إلى تشريعات الإسلام، رغم أنهم أفسدوا كثيرا في العالم بالتشريعات التي يحاولون فرضها على المسلمين، وهي من الإثم والبغي بغير الحق، وهي من فتح باب الفواحش، ومع ذلك يسطرون بنارها، وكذلك تسطر الشعوب التي تسمع كلامهم وتدور في فلكهم بنار تشريعاتهم الباطلة التي حرموا فيها ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. هذه الفواحش التي أصبحت تدمر المجتمعات وتفسد الأخلاق والأمم وتجعل الناس كأنهم يعيشون في غابة، وربما بعض حيوانات الغابة أكرم من كثير منهم، نسأل الله العافية. هؤلاء الذين يحاولون تحريم الزواج أو وضع العقبات أمامه وفي نفس الوقت يبيحون الشهوات، يعودون فيقررون ضرر هذه العلاقات المحرمة الفواحش الظاهر منها والباطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها من البغاء المعلن وما كان أمام أعين الناس، وما بطن ما كان من اتخاذ الأخدان والصدقات التي يزعمون أنها تبدأ بريئة وما هي ببريئة تنتهي بعد ذلك بالعلاقات المحرمة التي تدمر الأبناء والبنات والتي يخرج بسببها جيل بل أجيال شديدة الانحراف شديدة العداوة للمجتمع. هكذا يصرحون هم بأنفسهم، كما وقع منهم في أمر الربا وقد ملأوا الدنيا به والعياذ بالله، وإذا بقادتهم يقولون أن نظام الاقتصاد الإسلامي هو المخرج، حتى كادوا أو قد وصلوا بالفعل إلى أن تصير الفائدة في كثير من بلادهم وبنوكهم إلى الصفر، أي إقرار منهم، أي وهذا إقرار منهم بأنه لا بد وأن تزول قضية الربا وأن لا يتعامل الناس به، وإن كانوا يأبون الإقرار بذلك في أكثر أمورهم. وأذنابهم من المنافقين يقررون هذا البغي على الناس بغير الحق، ويقولون لا بد لنا من هذا النظام الربوي الذي يحاولون ستر عوراته المكشوفة بأنواع الفتاوى الباطلة التي تدور في فلك تحليل ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى يجري على ألسنة الكفار ما يظهر به عظمة التشريع الإسلامي، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة التي إذا انتشرت أدت إلى أنواع التدمير لقلب الإنسان أولا وإيمانه. لذلك نقول هناك ارتباط بين العقيدة والسلوك، بين القول والعمل. قال الله سبحانه وتعالى في نفس السياق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والزنا هو من أعظم أسباب انتشار العقائد الفاسدة، وإن كان كثير من الناس يظن الانفصال بين العقيدة والسلوك ويقول ما دخل ذاك بذاك، وقد قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ألا يثير ذلك انتباهنا أن في نفس السياق الذي حرم الله فيه الفواحش حرم الشرك، وحرم على المؤمنين أن يتزوج مؤمن عفيف بزانية، وإن فعل واستحل ما حرم الله عز وجل فهذا هو الشرك والعياذ بالله. وكذلك قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، انظر إلى هذا الاقتران لتعلم لماذا يسعى أعداء الإسلام لنشر الفواحش في مجتمعات العالم ليسهل عليهم بعد ذلك نشر العقائد الفاسدة والشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يريده الشيطان. وهذه العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة التي تبدأ بنظرة ولمسة وكلمة وقبلة وخلوة، تجد الشرع قد حرم هذه المقدمات ليسهل على الناس بعد ذلك ترك الفاحشة المقصودة والعياذ بالله من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، والفم يزني وزنه القبل، واللسان يزني وزنه الكلام، واليد تزني وزنها البطش يعني اللمس، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. علمنا بذلك أن منع المقدمات سبب لمنع هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإن من أعظم ما يعين المؤمن والمؤمنة على اجتناب هذه الفواحش حراسة الخواطر التي هي في الحقيقة علامة على زكاة النفس، حراسة التفكير، فمن يفكر كثيرا فيما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يصل في نهاية الأمر إلى أن يعرز عن ترك ما حرم الله عز وجل من الفواحش. وحقيقة أمر النظر مرده إلى إيقاظ الخواطر، فالصورة التي ترتسم في نفس الإنسان حين يرى منظرا معينا يثير شهوته تظل ماثلة أمام عيني قلبه يستحضرها، وخصوصا إذا كان يستجلبها بإرادته في لحظات الخلوة، فإنها بعد حين تصبح مرضا عضالا لا يستطيع الفرار منه، وتؤدي إلى حصول الإدمان على هذه الصور وممارسة الفاحشة بعد ذلك من ممارسة العادات السيئة التي إذا استحوذت على الإنسان أعجزته عن السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وأقعدت قلبه عن الانطلاق في معاني الإيمان السامية الرفيعة، فلا يجد طعما للعبادة ولا لذة الحب ولا سعادة الرجاء ولا حلاوة العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحصول التعظيم والرهبة والهيبة في قلبه. كل هذه المقدمات تذهب نور الإيمان من القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهم الإنسان بالفواحش مقدمة خطيرة تجعله يستسلم للشيطان بعد ذلك. ولو رأى برهان ربه وآيات هذا البرهان لانصرف عنه الشيطان وترك هذه الوسوسة، كما قال سبحانه وتعالى في بيان الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز، قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فتضمنت هذه الآية الكريمة سبيل النجاة من هذه الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل أخبر أن يوسف عليه السلام كان في كمال شبابه وقوة بدنه، فقد آتاه الله عز وجل آتاه الله بلغ أشده وآتاه الله الحكم والعلم، ولم يكن عديم الشهوة كما قد يحلو لبعض الناس أن يبرر لنفسه فعل الفاحشة بأنه يجد في نفسه ما لم يجده يوسف والأنبياء قبل ذلك، فهم معصومون وأما نحن فلا. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر مردا إلى العصمة. لم يقل الله عز وجل إنه من عبادنا المعصومين أو إنه من عبادنا المرسلين، وإنما قال إنه من عبادنا المخلصين. ولا نجاة للعبد إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا أن تكون من عباد الله المخلصين. فإن الشيطان أقسم أنه يغوي جميع الخلق، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا نجاة لك إلا أن تكون ممن أخلصهم الله لعبادته. والقراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين، فبإخلاص القصد والنية لله سبحانه وتعالى يزول عنك ما تجد من الهموم من الهم بما حرم الله سبحانه وتعالى. هم امرأة العزيز كان مع أخذ الأسباب وتغليق الأبواب والتزين والتكلم بل والجذب باليد. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لذلك نقول أن من أكثر النظر في براهين الرب سبحانه وتعالى وأعظمها القرآن العظيم، فإن الله عز وجل يذهب عنه هذا الهم بالفاحشة. وإنما تتمكن هذه الهموم، وهي في الحقيقة هموم وغموم، هذه الأفكار والخواطر الخبيثة إنما تتمكن من قلب خال من القرآن العظيم وخال من التفكر والتدبر في براهين الرب سبحانه وتعالى. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا البرهان الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن أنواع الحجج العقلية والنقلية والفطرية، حتى يجد الإنسان فيه كل احتياجاته بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك النظر في ملكوت السماوات والأرض، فإن فيها من البراهين التي تدل على عظمة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة ما يذهب هذه الهموم والخواطر القبيحة من القلب الإنساني الذي امتلأ بذكر الله سبحانه وتعالى وشهود قدرته وعموم ملكه سبحانه وتعالى، وصل إلى اليقين بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. ولذا من استعمل عينه في التفكر والنظر في آيات الله عز وجل، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، من استعمل عينه في ذلك وفقه الله لغض بصره عن الحرام، ومن نظر في المصحف وفقه الله لغض بصره عن الحرام. فإن ذلك مما يصرف الله عن العبد به السوء والفحشاء، أن تستعمل الجارحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. من وفق لأن يستعمل يده في إعانة الملهوف، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إعانة الضائع والنفقة في سبيل الله، كف الله عز وجل بهذه الطاعات هذه اليد عن أن تتناول الحرام. وهكذا في كل الجوارح. لذا كان أن يأتي شهوته في حلال يجعل الله عز وجل ذلك له به الأجر، ويصرف الله عنه به السوء. لذلك نقول حراسة الخواطر والبعد عن التفكير السيء، وحقيقة هذا في النهاية أن يقود الإنسان هذا التفكير السيء الذي يقود الإنسان به نفسه إلى الهاوية. نقول حراسة الخواطر ومنع النفس عن التفكير السيء ومن أعظم أسباب البعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو تأملت أن النظر إلى العورات المكشوفة هو في الحقيقة لكي يجد الإنسان مادة يستحضرها عند التفكير السيء، وأمراض العشق وأمراض الشذوذ إنما مردها إلى ذلك التفكير السيء القبيح. وإلا فالإنسان يولد خاليا من الرغبة في النساء أصلا أو في الجنس الآخر عموما، ثم بعد ذلك تتكون لديه الرغبة عامة دون تحديد شخص بعينه، فمن أين يأتي هذا الحب الذي هو في الحقيقة العشق الفاسد المحرم الذي يكون بدون زواج؟ إنما يأتي من نظرة فابتسامة ثم بعد ذلك موعد ولقاء وتكرر الفكر حتى يسيطر على الإنسان. وكذلك أمر الشذوذ، فإنه والعياذ بالله من الفواحش التي حرمها الله أغلظ من تحريم الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والذي يظهر أنه يلزم رجم من فعل فعل قوم لوط مختارا وهو حر، وهو بالغ، حر بالغ عاقل، يلزم قتله وقتل من رضي بهذا الفعل فاعلا أو مفعولا به، ليتخلص المجتمع من شر هذه الفاحشة المنكرة والعياذ بالله. نقول سببها الخواطر القبيحة التي تنافي الفطرة وتنافي حتى الصفة التشريحية لأعضاء الرجل وكذلك أعضاء المرأة التي خلقها الله لأداء وظائف معينة، فمن يستعملها في غير هذه الوظيفة يضرها الضرر البالغ في دينه ودنياه. وإنما مرد ذلك إلى طريقة التفكير المنكرة والنظر إلى الشهوات، إلى العورات المكشوفة المحرمة، ولو أنه حرس فكره لما وصل به الحال إلى ذلك. فالحب الذي يقع بين الرجال والنساء، بين الشبان والفتيات، دون عقد الزواج ودون رابطة الزوجية السامية التي شرعها الله عز وجل، هو مقدمة الفواحش المستمرة التي تعجز العقول والنفوس عن حلها إذا لم يكن هناك التزام صادق، نسأل الله العافية. والحقيقة أن أعداء الإسلام يدخلون من خلال هذه الفواحش لنشر أنواع العقائد الفاسدة، ويكفي أن محاولات التنصير المتعددة التي تبدأ بعلاقة محرمة بين شباب كافرين وبين بنات ينتسبن إلى الإسلام، ثم بعد أن تقع الفاحشة لا ترد حضنا تحتمي فيه إلا أحضان الكافرين، فتختار ذلك والعياذ بالله حتى لا تتعرض لآلام لفظ مجتمعها وأسرتها لها. وهذا والعياذ بالله من أعظم المخاطر التي تتهدد المجتمعات المسلمة، لأن إنشاء الفواحش أمر أيسر من دعوة الناس إلى عقيدة تأباها العقول والنفوس من الشرك بالله وادعاء الإلهية في غيره سبحانه وتعالى ودعوة التثليث والصلب وغير ذلك مما تأباه العقول السليمة. ولا توجد أدلة عقلية أو نقلية على إثباته على الإطلاق، لا يستطيعون حيلة مع أهل الإسلام في المناظرات، فلا يردون وسيلة إلا المال والجنس كوسيلة لنشر هذا الكفر والعياذ بالله. فهم يكسبون قلوب الناس بالأموال التي يغدقونها على من يقبل عليهم، ومؤسسات التنصير في العالم الإسلامي الفقير في وسط مجتمعاته الفقيرة من أعظم أسباب الخطر الذي يتهدد هذه المجتمعات. لا يدخلون للناس من خلال شبهات في البداية، وإنما من خلال النفقات التي تنفق والخدمات التي تؤدى، وهي في حقيقة الأمر تهدف إلى ذلك، ثم بالعلاقات المحرمة التي ذكرنا أنها من أخطر ما يؤدي إلى الشرك. وكما ذكرنا الاقتران بين تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الشرك بالله عز وجل، الاقتران بين الزنا والشرك في تحريم الزواج: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ثم إذا نظرنا إلى واقع الحال لعلمنا كيف أن كثيرا من بنات المسلمين يقعن في هذا المنكر بسبب هذه الفاحشة والعياذ بالله. ومقدمة ذلك هذه المقدمات التي تؤدي إلى حصول النظر وحصول الخلوة وحصول التلامس والعلاقات التي تحصل دون نظر إلى الملة ودون نظر إلى الدين، مع أنها محرمة مع المسلمين، أعني النظر المحرم واللمس المحرم والخلوة المحرمة، محرمة بين المسلم والمسلمة، ولكنها أشد تحريما وأغلظ فجورا أن تكون بين مسلمة وكافر، والعياذ بالله، وهي كذلك محرمة بين مسلم وكافرة، فإن ذلك أغلظ وأشد، لأنه يحب من أمر ببغضها، والعياذ بالله من ذلك، وربما دفعه ذلك إلى أن يقع في براثن شركها. والله عز وجل قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا عام في من كانت كتابية أو غير كتابية، وإن كان الشرع قد أجاز أن يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية لأنه يكون فوقها، ويكون هذا في بلاد الإسلام لا في بلاد الكفر، لأنهم في بلاد الكفر يغلبونه على أولاده، وربما نصروهم أو هودوهم أو غيروا ملتهم، وهذا أمر ملاحظ مشاهد لا بد أن يحذر منه أهل الإسلام ممن يحاولون البحث عن إقامات في بلاد الكفر من خلال الارتباط بفتيات من هذه البلاد. بعض ذلك يتم على الأوراق، وهو أمر محرم لا يجوز، لأن عقد الزواج عقد لا يعرف الهزل ولا يمكن أن يستعمل دون حقيقته، فمتى عقد عقدا لزمه ذلك، فعقده على الأوراق مع عدم تطبيقه في الواقع كذب وتزوير وظلم وعدوان، وأمر محرم لا يجوز. وإذا كان مع امرأة غير عفيفة فذلك أيضا محرم، كما قال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا لم تكن محصنة لم يجوز له أن يتزوجها بإجماع أهل العلم، إذا علم عنها الفاحشة لا تجتمع فيها الفاحشة والكفر، فذلك لا يجوز. وأما إذا كان في بلاد الكفار فلا يتزوج كافرة ولو كانت يهودية أو نصرانية، بعكس ما يقع من إقبال الشباب على الارتباط لتسويغ إقامتهم بطريقة قانونية في بلاد الكافرين، مع أن هذا أمر منهي عنه نهيا مستقلا عن الإقامة في بلاد الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، وإنما الإقامة في بلاد الكفر كالميتة للمضطر، إنما يقيم هناك لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة أو تعلم علم لا ينفع لا يوجد مثله في بلاد المسلمين، وليس لمجرد تحسين أدوات المعيشة ولا لزيادة الدخل، كما يتسارع كثير من الشباب للسفر إلى هذه البلاد المنحلة الكافرة فضلا عما فيها من إقامة لمجتمعات الكفر التي تحارب الإسلام، وربما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التجند لهم وهم يطلبون الارتزاء المرتزقة ليحاربوا حروبهم بدلا منهم، وباسم المسلمين يتسمون، وهذا والعياذ بالله يدفعه إلى الكفر والعياذ بالله. فهناك من البلاد ما تعرض على الشباب المقيم بها إقامة غير رسمية أن يصبح جنديا في جيوشها التي تحارب في بلاد الإسلام ضد الإسلام وأهله، لكي يعطوه الإقامة بل والجنسية والأموال الهائلة المغدقة عليه من كل جانب، لكي يصبح جنديا من جنود الكفر ويبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد قال سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذه الآيات نزلت في من تجند للكفار وصار واحدا من جنودهم يقاتل في جيوشهم، نزلت في طائفة من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام فخرجوا في حاجة لهم، وكانوا يظاهرون عدو المسلمين عليهم، فقالوا: ليس علينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأس، لأنهم تكلموا بالإسلام. فقالت طائفة من المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يفارقوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ردهم إلى الكفر بما كسبت أيديهم من اتباع الشهوات ومعاونة الكافرين على المسلمين. فالذي يقاتل في صف الكفار من المسلم ممن انتسب إلى الإسلام فهو بهذا الفعل كافر مرتد، كما نص على ذلك أئمة العلم في تفسير هذه الآيات وتفسير غيرها. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في شبان من أهل مكة خرجوا إلى غزوة بدر كارهين، لا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتنقوا الإسلام، لكن جاملوا آباءهم وشيوخ قبيلتهم وكبراء قومهم مجاملة لأبي جهل وأضرابه. فخرجوا إلى غزوة بدر مع المشركين، فكان يأتي أحدهم السهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فقال بعض المسلمين: استغفروا لهؤلاء فإنهم كانوا مسلمين. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فنهى عن الاستغفار عنهم وبين أنهم ظلموا أنفسهم وأن مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فانظر ماذا يجر السفر إلى بلاد الكفار المليئة بالفواحش ما ظهر منها وما بطن على المسلم إذا سفر إلى هناك من أجل دنيا يصيبها، فضلا عما يتعرض إليه من المخاطر، كمن يركبون البحار العميقة الهائلة الأمواج في قوارب صغيرة يدفعون ثمرات فؤادهم ومدخراتهم كلها من أجل أن يركبوا هذه البحار تغرق بهم في الطريق، يلقون كعلى أي جزيرة من الجزر، يبحثون بعد ذلك عن مخرج ليس بمخرج بل هو ضيق جديد، فضلا عن ممارسة الفواحش والعياذ بالله، فضلا عن الزواج من الكافرات وليس بزواج، لأنه كما ذكرنا يغلبونهم، لأنهم يغلبونه على أولاده وينصرونهم ويهودونهم. فالمسلم في بلاد الكفار لا يجوز أن يتزوج من كافرات حربية، إنما يشرع ذلك إذا كان في بلاد الإسلام، ومع أنه مكروه وخلاف الأولى والأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما أن تتزوج مسلمة كافرة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين، بل من تزوجت كافرة وأعلنت ذلك أنه زواج كانت بذلك مرتدة عن الإسلام، لأنها تستبيح ما حرم الله عز وجل بالإجماع، تسميه زواجا، لو سمته زنا لكان فاحشة والعياذ بالله غليظة منكرة. وأما أن تسميه زواجا كما يقع من البعض ووقع بالفعل ودشن هذا الزواج في الكنائس وغيرها، فإن هذا والعياذ بالله من الكفر، لأنه علامة استحلال بل وتصريح وليس علامة، لأن الزواج إنما هو استباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالزواج استحلال هذا الفرج، لذا كان الزواج المسلمة من الكافر ردة عن الإسلام والعياذ بالله، كما كان الزواج بالمحارم ردة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة لرجل بنى بامرأة أبيه تزوج، أعلن أنه تزوج امرأة أبيه زوجة أبيه، فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله. وليس هذا حال الزاني، وإنما ينظر في أنه هل هو محصن أم لا، ولا يخمس ولا يؤخذ شيء من ماله، وإنما يقام عليه الحد. لكن هذا قتل لأنه لم يزني فقط وإنما تزوج، ذلك استحل فرج امرأة أبيه والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعصم المسلمين والمسلمات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الله عز وجل الآثام وهي المعاصي كلها، وهذه هي المحرمة لذاتها كأكل الميتة وشرب الخمر وأكل الخنزير وسائر المحرمات، فإن الله عز وجل حرم الآثام كلها، ما كان منها مقصودا لذاته وما كان سببا ووسيلة إلى المحرمات والفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا حرم مقدمات الفاحشة منعا من الفاحشة، وحرم سبحانه وتعالى البغي بغير الحق، وهو ما كان من تعد للحدود التي شرعها الله عز وجل في أمر له وجه مباح لكن يتعدى حتى يبغي على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى حدوده في معاملته مع الغير سواء كان مسلما أو كافرا، الحدود التي شرعها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل البغي أمرا من أعظم الأسباب التي تستجلب سخط الله سبحانه وتعالى، وتعدي حدود المعاملة مع الناس بأن يأخذ الإنسان حقوقهم في أموال أو في أعراض أو في أبدان، مثل أن يكون أحد قد اعتدى عليه فينتقم نفسه فيبغي يتجاوز. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا الذي أذن الله عز وجل فيه، أن تأخذ حقك فقط، أما أن تكون باغيا معتديا بالزيادة كأن يضربك ضربة فتضربه ضربتين، فهذا من الربا المحرم كما نص عليه أهل العلم وبينوه، الضربة بالضربتين من الربا، وكذلك أن يجرحه فيجرحه أعظم مما فعل، أو أن يقتل له أحدا فيتجاوز في القتل ويسرف فيه فيقتل غير القاتل، أو يقتل زيادة على القاتل، يقتل القاتل وزيادة، أو أن يمثل بجثته، أو أن يقتله بغير قصاص فإن ذلك بغي وعدوان، أو أن يقع قتل خطأ فيقتص بذلك، والقتل الخطأ ليس فيه قصاص كما يقع من البعض، وكذلك شبه العمد بأن لا يقصد القتل بل يضرب فقط بما لا يقتل غالبا فيقع الأمر المحظور وهو القتل، فإن ذلك فيه الدية مغلظة لا كما يفعل كثير من الناس عندما يبغي بعضهم على بعض، كأن تصدم سيارة مثلا طفلا أو رجلا فيقوم الناس على ذلك الذي صدم فيقتلونه مع أن هذا قتل خطأ ليس فيه قصاص، وكذلك إذا كان ضربا بما لا يقتل غالبا فإنه كما ذكرنا شبه عمد لا يحل فيه القصاص، ولكن البغي والكبر هو الذي يدفع كثيرا من الناس أن يقتص ممن لم يجعل الله فيه القصاص، وكذلك في أخذ الأموال كأن يفسد لك رجل شيئا فتفسد أضعافه أو تأخذ منه زيادة على ما أخذ منك، أن يعتدي عليك في مالك فتأخذ أضعاف ما أخذه منك، وهذا الربا من البغي بغير الحق، التعامل بالربا من البغي بغير الحق، والتعامل بالميسر هو من الإثم بالإضافة لأنه بغي والعياذ بالله، لأنه تجاوز للحدود، فإذا أعطاك أحد مالا أعطيته مثله، وأما أنت تصادر ماله بلعبة بينك وبينه هذا ميسر محرم، والعقود التي مبناها على الغرر والمقامرة كعقود التأمين على الحياة والمرض والحوادث وغير ذلك هي مبناها على المقامرة، قد تدفع 10 فتقبض 10,000 أو مليونا إذا وقعت الحادثة بعد أن سددت جزءا يسيرا، يزعم البعض أنه تكافل وكذب، ليس بتكافل بل هو تربح، وغرض مقصوده جمع الأموال وليس إغاثة الملهوف. والذي يريد إغاثة الملهوف وإعانة من أصيب بمصيبة يضع ماله لوجه الله وينفق من هذا الصندوق على من أصيب، مع كونه إذا احتاج إلى ذلك كان له نصيب من هذا الأمر أيضا يوم احتياجه بقدر حاجته، مثل ما يقع من الدولة مثلا من التأمينات الاجتماعية والمعاش لمن عجز أو بلغ الكبر، فهذا مشروع لأن الشخص يدفع باختياره ويترك هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى على أنه إذا احتاج في كبره أو مرضه أخذ. أما ما يكون غرضه التربح والكسب فإن هذا من العقود المحرمة التي فيها الإثم والبغي بغير الحق. وكذلك كل تعامل ربوي تعطي شيئا وتأخذ أضعافه أو تأخذ زيادة عليه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أجمع على ذلك أهل العلم، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها ضعف لكن بإجماع أهل العلم على صحة هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لمسلم أن يقرض بفائدة ولا أن يقترض بفائدة، لأنه يعين على البغي بغير الحق والعياذ بالله من ذلك. والبغي كذلك في أي خصومة من الخصومات كالشتمة بالشتمتين، وكذلك البغي بأن يعتدي على من لم يعتدي عليه. فإذا سب الرجل أباك لم يجوز لك أن تسب أباه وتسب أمه، وإن كان هذا تعد منه لا يجوز لك أن تتعدى، وإنما تأخذه هو بجريرته وتعاقبه هو الذي يستحق العقوبة. ولو رماك بالزنا لم يكن لك أن ترميه بالزنا، وإنما تقول يا فاجر يا ظالم يا مجرم ونحو ذلك. هذا هو من أراد أن يأخذ بحقه ويستحق الآخر العقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن أن يتجاوز فيما يأخذ فيه حقا فهذا من البغي بغير الحق. وهذا كله يؤدي إلى فساد العلاقة بين أفراد المجتمع، ويؤدي إلى تدمير رابطة الأخوة بين أفراده، يترتب على ذلك كثرة الصراعات والنزاعات والمشاكل المتعددة وإخافة الطريق والاعتداء على النفوس والأعراض والأبدان والفروج والأموال، فيحصل من أنواع الفساد ما يحصل، نسأل الله العافية. وكل ذلك من أسباب انحراف المجتمع وكثرة التعاسة فيه وزيادة الفقر وزيادة المنكرات والمحن وتسلط الأعداء، كل ذلك بالفواحش والإثم والبغي بغير الحق. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حدتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلس خائم صدورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين وأنجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.